أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الحديث: أوصيكم بأهل بيتي خيرا. تكرر هذا المضمون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من الوقوف عنده والبحث ما يزال عن صبر الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام. تقدم معنا أن مادة البحث في صبر الزهراء عليه السلام لا تنحصر بأخبار الحوادث التي وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني واحد بده يتعرف على صبر الزهراء عليه السلام، هذا الصبر العظيم اللي في زيارتها عليه السلام نقرأ: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. صبر الزهراء عليه السلام الذي يبدأ الحديث عنه قبل خلق الخلق وقبل خلق آدم كما مر معنا سلام الله عليه، هذا الصبر العظيم عندما نريد أن نوفي البحث فيه حقه لا يصح أن يقتصر البحث على أخبار وروايات الحوادث التي وقعت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب البحث كما مر معنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش ما بين حجة الوداع ووفاته وشهادته، وإنما من البعث إلى التحاقه بالرفيق الأعلى سبحانه. لابد من التدقيق فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصائب التي تلحق بالزهراء وبأهل البيت عموما عليهم جميعا الصلاة والسلام. هذه الروايات النبوية على أقسام: القسم الأول منها ما هو خاص بالزهراء سلام الله عليه، وتقدم معنا ذكر نماذج من الروايات النبوية الخاصة بالزهراء سلام الله عليها، وبينت أن الروايات التي تتحدث عن مظلومية الزهراء عليه السلام هي روايات واضح أنه عم تتحدث عما يجري عليه، وهناك روايات بصيغة المناقب، بصيغة بيان أن مقام الزهراء عليه السلام عند الله عظيم. هذه الروايات اللي هي بصيغة المناقب هي حديث عن مظلومية الزهراء سلام الله عليه، من قبيل: من آذاها فقد آذاني. أنا بينت الحديث السابق أنه بحياة الرسول صلى الله عليه وآله ما حدا آذى الزهراء عليه السلام، بس هو بما آتاه الله يخبر عما سيقع، عن الأذية التي ستقع، فهو بين أنها عينه، روحه، نفسه. أو مثلا الحديث المعروف: فاطمة بضعة مني. بضعة مني يعني شو؟ بالظاهر مناقب، بس إياكم أن تؤذوها لأنه عارف. أو فاطمة أم أبيها، فاطمة أم أبيها بالظاهر كلام منقبي، لكن النبي صلى الله عليه وآله بما آتاه الله يعلم أن مصطلح أم المؤمنين سيحارب به عليه سلام الله عليه، وكان آيل لأم المؤمنين عائشة: إياك أن تكونيها يا حميراء وكلاب الحوأب إلى آخره. فإذا لما بيقول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة أم أبيها، عم بيقول إذا كانت عائشة أم المؤمنين فإن فاطمة أم أبيها. يعني هو كان بما آتاه الله عز وجل يرى هذه الأمور كلها. نحن إلى الآن مندور على حديث عن النبي صلى الله عليه وآله تحدث به عن المستقبل. طيب ما كان عارف شو بده يصير على أهل البيت؟ ما كان عم يحكي لما عم هالروايات عم يبين مناقبهم؟ مش قصده يقول إنه احذروا أذاهم؟ طيب، قسم من الروايات خاص بالزهراء عليه السلام، وهو على قسمين: قسم بيان المظلومية بشكل مباشر، وقسم بيان المظلومية بشكل غير مباشر بالحديث عن المنقبة أو المناقب. القسم الثاني الروايات النبوية التي هي عن أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، يعني مش عن شخص الزهراء ولا عن شخص من أهل البيت عليهم السلام، وإنما عن أهل البيت عموما طبيعي يشمل الزهراء. ورح يجي معنا أنه أي رواية عن أهل البيت، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، فيها حديث عن أهل البيت عليهم السلام عموما، خصوصا إذا كان فيها تفجع بالدرجة الأولى، تفجع النبي صلى الله عليه وآله لأجل الزهراء عليه السلام، لأنه يعلم أن أول من يظلم الزهراء سلام الله عليه. فإذا روايات رسول الله صلى الله عليه وآله اللي عن أهل البيت بشكل عام وما يجري عليهم، بالدرجة الأولى مقصود فيها الزهراء سلام الله عليه. القسم الثالث روايات تخص الزهراء عليه السلام وبعض أهل البيت، بعض الأئمة، من قبيل مثلا رواية فيها حديث عن أمير المؤمنين والزهراء، أنه مثلا ضرب علي ضربة علي على القرن ولطم فاطمة خدها. في عندنا روايات نبوية تحكي عن الزهراء عليه السلام أحد المعصومين أو بعض المعصومين، أو مثلا رواية بظاهرها هي عن الإمام الحسين سلام الله عليه، ولادة الإمام الحسين، وأنه قبل أن يقتل، كما يأتي معنا إن شاء الله الحديث الليلي، قبل أن يولد الله عز وجل أخبر النبي، والنبي أخبر الزهراء عليه السلام أنه سيولد. هي الرواية فيها حديث عن الزهراء عليه السلام، حديث عن الإمام الحسين. فإذا هناك قسم ثالث من روايات الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بالزهراء وبعض المعصومين. من هذه الروايات النبوية نجد محورا، المحور يتضمن حشدا من الروايات، حشد كبير. الآن سأذكر عدة روايات منه، كل رواية من هالروايات تتضمن إما بالأول وغالبا بالأول أو بالأثناء: أوصيكم بأهل بيتي خير. هذه الروايات هي توصية من رسول الله صلى الله عليه وآله بإمامتهم، إمامة أهل البيت عليهم السلام وطاعة أهل البيت، كما هي إخبار بما يجري عليهم وتحذير من ظلمهم. ورح يجينا بعض صيغ الروايات في تحذير واضح، لكن أكثر الصيغ أوصيكم بأهل بيتي خيرا إشارة للظلم، مش حديث عن المظلومية، لأنه من مظلومية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المصلحة كانت تقتضي أن لا يواجه، لأنه إذا واجه بوضع النقاط على الحروف فلن يبقى الإسلام، سيعلنون الارتداد، لأنه ما رح يقدر يحكموا باسم الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وآله مأمورا بالصبر، والأمير عليه السلام مأمور بالصبر، الزهراء عليه السلام مأمورة بالصبر، رغم أنه راحت إلى المسجد النبوي وتكلمت وأعلنت الحرب، دعت الأنصار بالخصوص إلى إعلان الحرب، مع ذلك ما سمت ولا حكت بوضوح صراحة، لأنه مأمورة بكتمان هذا الأمر. من مظلوميتهم هي التقية اللي كانوا مأمورين من الله عز وجل بها، لأنه لا يستمر الإسلام إلا بهذه الطريقة. طيب، هالروايات اللي فيها أوصيكم بأهل بيتي خيرا بالدرجة الأولى المقصود فيها الزهراء سلام الله عليها كما مرت الإشارة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله في روايات غير هذه الروايات العامة أوصيكم بأهل بيتي خيرا تحدث عما يجري على الزهراء عليه السلام بالخصوص. أنا ذكرت بالحديث السابق نحن لما بدنا نعرف ماذا جرى على الزهراء عليه السلام، في عنا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتكلم عن الهجوم على البيت والتفاصيل وسقط الجنين. أصلا بالمصادر السنية المعتبرة عند السنة أنه محسن سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني بالمناسبة هون ببين، أنا ذكرت في حديث سابق حديث كله حول المجمع عليه مما جرى على الزهراء عليه السلام، بينت في هذا الحديث أنه كل المسائل اللي يتكلم فيها في أيام مصائب، أيام ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام، مجالس العزاء، يعني كلها مجمع عليها بين علماء المسلمين جميعا. كبار العلماء السني يروون سقط الجنين والهجوم على الدار وتجميع الحطب لإحراق البيت، قال إن في الدار، قالوا له إن في الدار فاطمة، قال وإن. هالخصوصيات مجمع عليها، والأمر الذي هو متداول الآن أنه والله في كثار بيستغربوا هالمسائل، هذا نتيجة الجهل بما يوجد في المصادر. خلي واحد يجي لشيخ البخاري وللبخاري وللمصادر كلها بشوف الكلام واضح، دفنت ليلا، دفنت سرا، واضح القبر. أصلا في إجماع بسموه هذا إجماع متصيد على أن القبر مجهول، قبر الزهراء عليه السلام مجهول. طيب، هي الأمور مجمع عليها، النبي صلى الله عليه وآله تحدث عنها بالتفصيل، ولذلك لما بيحكي لنا عن التوصي بأهل البيت بشكل عام من قبيل أوصيكم بأهل بيتي خيرا، فإنه يلحظ هذه المسائل وما يجري على الزهراء عليه السلام بشكل خاص. هلا راح أذكر نماذج من نصوص اللي فيها تعبير أوصيكم بأهل بيتي خيرا. عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل قال لمن كانوا يسمعونه: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أوصيكم بأهل بيتي خيرا فقدموهم ولا تقدموا ولا تقدموهم، يعني ما تتقدموا عليهم، وأمروهم ولا تأمروا عليهم. في مصدر آخر نجد نقلا عن المصادر السنية يقول: وأخرج ابن سعد والملا في سيرته أنه صلى الله عليه وآله قال: استوصوا بأهل بيتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصمه دخل النار. إذن حديث هو عبارة عن وصية بأهل البيت عليهم السلام وتحذير من الوقوف ضدهم، لأنه بصير خصم النبي صلى الله عليه وآله، واللي خصم النبي بده يدخل النار. وأنه صلى الله عليه وآله قال: من حفظني وأهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهدا. وأخرج ابن سعد، يعني بده يكون بالطبقات الكبرى لابن سعد: أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أصلا بإجماع العلماء الشيعة والسنة اللي ما بيحب أهل البيت عليهم السلام ليس مسلما. لا يشترط في أهل البيت أنه يحبوا الصحابة، بس يشترط في الصحابة أن يحبوا أهل البيت. الصحابة اللي ما بيحب أهل البيت يخرج من الإسلام، لأنه بإجماع الشيعة والسنة الذي يبغض أهل البيت هو خارج الإسلام. من جملة الروايات المجمع عليها في هذا المجال، أنا عم بحكي عن السنة مش عم بحكي عن النواصب والوهابيين، هولي بني أمية، هولي وضع شيء تاني ما لنا علاقة بالإسلام نهائيا. أموال النفط مخابرات البريطانية، وبعدها المخابرات الأمريكية عملوهم أنه زعامة العالم الإسلامي. في العدد الأخير من مجلة شعائر أنا نشرت من مذكرات حي مويزمان اللي هو يعتبر من كبار مؤسسي الكيان الصهيوني، انه اجتمع بتشرشل، اذا مذكراته حي مويزمان بيقول اجتمع بتشرشل فقال له: انا رتبت لكم وضع انه اذا بصير ابن سعود زعيم الشرق الاوسط انتم حلت مشاكلكم. ما معناها؟ وما تقول هالكلام الا لروزفلت، لانه انا والرئيس الامريكي اذا اردنا شيئا سيكون. فأنا عم بحكي على المسلمين، علماء المسلمين. من جملة الروايات المجمع عليها بين علماء الفريقين: لا يؤمن أحدكم عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته. الوهابيون لا يحبون إلا بني أمية وآل أبي سفيان، شوفوا قديش بدافعوا عن معاوية وعن يزيد وإلى آخره. أصلا ما لنا علاقة بأهل البيت، ما لنا علاقة، ما بيحبوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك بيحرموا السفر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بيعتبروا التوسل بالرسول شرك. أنه واحدهم إذا عنده شخص بده يطلب منه مثلا حوائج بيظل يطلب منه، شيء طبيعي أنه الولد يطلب من بيه، أو هن بدهم يطلبوا مثلا من الملك فلان أو الملك فلان بيطلبوا، بس نحن نطلب من الرسول أنه هذا الشرك. كيف هالشيء؟ ما هو رسول الله، نحن ليش عم نطلب منه؟ لأنه الله بعث لنا إياه حتى شو عنا نقله، نقول لرسوله. والله سبحانه وتعالى بيقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا شرك. طيب الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بأهل بيتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا، إلى آخر الرواية كما تقدم. الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي. هيك النص. الشيخ المفيد في الإرشاد ينقل ما حصل عندما قال القائل: إن النبي لا يهجر، أو إن الرجل لا يهجر، أو غلب عليه الوجع. الشيخ المفيد ينقل ماذا حصل، ثم يقول: أغمي على النبي صلى الله عليه وآله بعد ما قال لهم ائتوني بدوات وكتف، وقال القائل معروف أنه يهجر، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق. فلما أفاق صلى الله عليه وآله قال بعضهم: ألا نأتيك بكتف يا رسول الله ودوات؟ فقال: أبعد الذي قلتم؟ لا ما تجيبوا، ولكنني أوصيكم بأهل بيتي خيرا. ثم أعرض بوجهه عن القوم فنهض. اللي بيلاحظ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بداية البعث، أول ما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين وجمع بني هاشم، تحدث عن ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأمضى عمره يركز على موقع أهل البيت عليهم السلام في حفظ الإسلام. هو مأمور من الله عز وجل بذلك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ما بينت ولاية علي وأهل البيت، لأنه لا يستمر الإسلام بدونهم، مين بده يستمر بحمل راية الإسلام؟ بني أمية، العباسيين، الملوك العثمانيين، وهول الرؤساء والأشكال والألوان، ولا لا بده يكون الشخص اللي هو وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا بإجماع الشيعة والسنة أنه يجب على كل مسلم أن يبايع إمام زمانه، واللي بيموت وما في رقبته بيع على إمام زمانه فميتته جاهلية. طيب من هو إمام زماننا؟ منين بده يكون واحد من 12 اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون بعد 12 خليفة كلهم من قريش؟ هالاثناعش ما في مجال ينطبقوا إلا على 12 إمام، أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده الأحد عشر. طيب من الروايات المرتبطة بالزهراء وبعض أهل البيت عليهم السلام، رواية اللي أشرت لها عن الزهراء عليه السلام والإمام الحسين سلام الله عليه، وبالأثناء في ذكر طبعا النبي صلى الله عليه وآله باعتباره الرواية عنه، وأنه تحدث مع الأمير ثم تحدث مع الزهراء بموضوع أنه سيولد لك غلام تقتله الأمة. هي الرواية أول شيء بقراها حتى نعيش بجوها. بيجي واحد للإمام الصادق عليه السلام بيسألوا أنه ليش أولاد الحسين أفضل من أولاد الحسن سلام الله عليه. الراوي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، من أين جاء لولد الحسين عليه السلام الفضل على ولد الحسن عليه السلام وهما يجريان في شرع واحد؟ يجريان في شرع واحد يعني هني مشكات واحدة، نور واحد، فمن أين جاء الفضل لأولاد الإمام الحسين؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا أراكم تأخذون به. بجوز لأنه في مثلا ناس كانوا يميلوا للثورة، وفي كثار من أولاد الإمام الحسن عليه السلام تصدوا، وكانوا الأئمة عليهم السلام من أولاد الحسين، الأئمة كانوا سلام الله عليهم ما يشوفوا مصلحة بأنه هن يكشفوا موقفهم بتأييد الثوار، وأحيانا لا ما يكونوا راضين عن التحرك، فممكن أنه اللي بيميلوا لأولاد الإمام الحسن ما يقبلوا هذا. لا أراكم تأخذون به، يمكن يكون الراوي من هالنمط. إن جبرائيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله وما ولد الحسين عليه السلام بعد، يعني قبل مولد الإمام الحسين. الإمام الصادق عم بيبين أنه في خصوصية بالإمام الحسين سلام الله عليه وعيد هيك ولاده. هذا الحديث من الإمام الصادق عليه السلام له علاقة باللي بنقراه بالزيارة: المعوض من شهادته أن الأئمة من عترته أو من ذريته، موجود اللفظين. طبعا هذا الحديث أيضا موجود بالمصادر السنية، من جملة المصادر اللي موجود فيها صحيح مسلم. إن جبرائيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله وما ولد الحسين بعد، فقال يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك، يعني خبروا بس بأنه سيولد لك غلام وتقتله الأمة، ما خبروا شو المصلحة اللي بتترتب على شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. كأنه الله عز وجل عم بخير النبي انه اذا انت بالخيار بدك تقبل فيولد، اذا لا ما لا يولد. اول شيء خبره بدون بيان المصلح، فقال خاطبه 3 مرات ثم دعا عليا. هون النص هيك انه قبل ما يقول النبي انه لا حاجة لي به، بعد ما جبرائيل قال له عن الإمام الحسين 3 مرات سلام الله عليه، دعا عليا عليه السلام فقال إن جبرائيل عليه السلام يخبرني عن الله تعالى أنه يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك، فقلت لا حاجة لي فيه. يعني النبي قال لجبرائيل، بس ما الرواية ما بتقولها بالكلام مع جبرائيل، بتقول بعد ما قال للأمير شو قال النبي صلى الله عليه وآله. بتصير النتيجة هيك، نزل جبرائيل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله مبلغا عن الله عز وجل يولد لك غلام تقتله أمتك، النبي قال له لا حاجة لي فيه لأنه ما بيّن المصلح. 3 مرات النبي يقول لا حاجة لي فيه، ظاهر الرواية هذا، فبيّن له المصلحة وأنه بقاء التوحيد، حفظ رسالات السماء كلها، حفظ جهود الأنبياء كلهم مرتبط بشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهي الشهادة عظيمة جدا، ولأن عظيمة الإمام الحسين وارث النبيين، مش هيك؟ الإمام الحسين عليه السلام يجزيه الله جزاء عظيما، بعض هذا الجزاء أنه الأئمة من ذريته، فعد هيك أولاد، بدي يقولوا الإمام الصادق أنه عد هيك أولاد الإمام الحسين عليه السلام إلهم ميزي على أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله إجا قال لأمير المؤمنين، فقال علي عليه السلام لا حاجة لي فيه يا رسول الله، فخاطب عليا 3 ثم قال إنه يكون بعد 3 مرات، قال له يكون في ولده الإمامة والوراثة والخزانة، خزانة العلم. فأرسل إلى فاطمة عليها السلام إن الله يبشرك بغلام تقتله أمتي من بعدي. ما قال السبب؟ قالت فاطمة عليها السلام لا حاجة لي فيه، فخاطبها فيه 3 ثم أرسل إليها لابد أن يكون ويكون فيه إمامة والوراثة والخزانة، فقالت له رضيت عن الله. طيب حتى نستوضح المسألة أكثر، إذا منلاحظ بكربلاء الإمام الحسين عليه السلام شو قال لهم للأنصار اللي كانوا معه، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل أو واحد من أهل بيتي فإن القوم لا يطلبون غيري. يعني شو؟ الإمام الحسين عليه السلام لا يريدهم أن يحصلوا ثواب الشهادة لأجبروا عليه، يريدهم أن يحصلوا على ثواب أعظم، ثواب الشهادة التي أقدموا عليها وهم ليسوا مجبرين، كانوا قادرين يروحوا، هو إمامهم هو القائد وعم بيقول لهم القوم لا يريدون غيري. طبعا إذا بيظلوا بيكونوا عم ينصروا الله ورسوله أهل البيت، بس ما بده يخليهم بالإجبار. هون هي الرواية، الله عز وجل ما بده يخلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بالإمام الحسين عليه السلام بالإجبار، انه بدون ما يسألوا الله عز وجل بدون ما يخيروا، يعني لو مش راضي كان ممكن انه ما يخلق الامام الحسين سلام الله عليه. الرضا له شرط، له يعني له مدخلية وهو شرط، فلذلك جاء العرض من الله عز وجل، سيولد لك مولود تقتله أمتك، بدون بيان السبب. قال لا حاجة، تكرر هذا 3 مرات، لا حاجة لي. هذا المولود في نتيجة مهمة عن قتله. والنبي صلى الله عليه وآله يحب ما يحب الله عز وجل، فرضي يعني تحمل وصبر على كل الفجائع التي ستنزل بالإمام الحسين سلام الله عليه وبأهل البيت، سبي السيدة زينب، كل الخصوصيات اللي صارت بكربلاء أقدم عليها راضيا محتسبا. كيف أبو الفضل العباس سلام الله عليه بكربلاء بيقول لهم لأخته تقدموا لأحتسبكم بين يدي الله عز وجل، إن من هو عم بحث أخته على الشهادة هو شريك في الأجر، ويحتسبهم لأنه يرضى بشهادتهم، يريد لهم هذا الفوز العظيم. الله عز وجل خلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رضي يطرح هذا الموضوع مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين نفس الشيء، لما ما ذكر السبب قال لا حاجة لي فيه، لما ذكر السبب رضي برضا الله. الزهراء كذلك سلام الله عليه رضيت برضا الله. فإذا الامتحان الإلهي للزهراء عليه السلام اللي بنحكي عنه قبل خلق الخلق، هذا الامتحان له صورة تظهير، كيف مثلا بيكون عندنا خرائط، عدة خرائط للمشروع، خريطة من خرائط هذا المشروع الإلهي كانت في مرحلة ما قبل خلق الخلق، وخريطة تانية كانت قبل أن يولد الإمام الحسين سلام الله عليه. هي الرواية التانية على علاقة بالزهراء عليه السلام وسيد الشهداء. هون لما نحن بقى نبحث عن صبر الزهراء سلام الله عليها، ما ممكن يكتمل البحث إذا ما بحثنا بأن الزهراء عليه السلام قبل أن يولد الإمام الحسين عليه السلام كانت تعلم بأنه يولد ويستشهد. وبالمناسبة كل اللي بيقولوا لك أنه الإمام الحسين كان بيعرف أنه بده يستشهد وبنظره، أصلا ما مطلعين على هالخصوصيات، والروايات كثيرة في هذا المجال. الرواية الثالثة التي أقف عندها، يعني أول شيء مجموعة روايات بعنوان أوصيكم بأهل بيتي خيرا، ثانيا رواية عن الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يولد، ثالثا هي الرواية طويلة جدا سأقرأ منها مقطعا، بس أول شيء بعرف بالرواية شو هي. فينا نقول نص يعتبر وثيقة إلهية نبوية، ولعظمة الوثيقة لا نظير لها من بين الروايات النبوية، لعظمة الوثيقة النبي صلى الله عليه وآله أملاها على أمير المؤمنين، هي وصية من النبي لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فيها حديث عما يجري بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الأمير مأمور بالصبر مهما حصل. هذه الوثيقة الوصية أولا بتحدث العلامة المجلسي، أن ذكرت سابقا حديث تفصيل بالتفصيل عنها أن سندها معتبر. ثانيا أملاها النبي صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام، وكتبها الأمير، بعدان أخذها جبرائيل وصعد بها إلى السماء، ونزلت من السماء. من عم يحكي؟ الإمام الصادق عليه السلام عم يحكي مع الإمام الكاظم عليه السلام. نزلت هذه الوصية من الله عز وجل كتابا مسجلا. بعدان لما نزلت، مين نزل معها؟ نزل جبرائيل وميكائيل مع أمناء الله من الملائكة. جبرائيل وميكائيل مع أمناء الله من الملائكة. ليش نازلين؟ حتى يشهدوا على تسليم النبي صلى الله عليه وآله هي الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام. طيب مجلس التسليم مين كان فيه؟ لحد هون واضح أن النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام، جبرائيل، ميكائيل، أمناء الله من الملائكة، الرواية بتقول وفاطمة بين الستر والباب. ودار حديث، أقرأ أول الرواية وبعدين بدي جاوز حوالي صفحة أو أكثر لأنه محل الشاهد هو القسم الأخير بشكل خاص. بيقول له الراوي للإمام الكاظم عليه السلام، بيقول له هل الوصية مش كتبها الأمير عليه السلام؟ قال بلى، لكن صعد بها جبرائيل وبعدان نزل مع ميكائيل وأمناء الله من الملائكة حتى يسلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمير عليه السلام. بوصل إلى قوله فقال النبي صلى الله عليه وآله إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك. النبي صلى الله عليه وآله عم بيقول للأمير عليه السلام جبرائيل بيني وبينك وميكائيل، وهما حاضران معهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك. فقال نعم ليشهدوا، وأنا بأبي أنت وأمي أشهدهم، يعني أنا بدي إياهم يشهدوا فأشهدهم، أو وأشهدهم يا رسول الله فأشهدهم رسول الله. وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبرائيل عليه السلام، النبي عم يشترط على الأمير عليه السلام كما أمره جبرائيل عليه السلام. شو قال له النبي؟ شو اشترط على الأمير؟ يا علي تفي بما فيها من موالاة ولي الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله، والبراءة منهم بعد على الصبر منك، على الصبر منك، وعلى كظم الغيظ، وعلى ذهاب حقك وغصب خمسك، بعد في كلمتين، وانتهاك حرمتك. انتهاك الحرمة غير ذهاب الحق وغير غصب الخمس، انتهاك الحرمة يبدو مقصود ما يجري، ما جرى عند الهجوم على الدار، وخصوصا ما لحق بالزهراء عليه السلام. لأنه ردة فعل الأميرة لا بتشوفه، فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه نعم يا رسول الله. فقال أمير المؤمنين، الإمام الصادق يعني بيضيف بيوصل لهون، فقال أمير المؤمنين عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد سمعت جبرائيل عليه السلام يقول للنبي يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة وهي حرمة الله وحرمة رسول الله، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. انتهاك الحرمة غير القتل، وقبل القتل مذكور، يعني ما جرى يوم الهجوم على الدار. قال أمير المؤمنين عليه السلام فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرائيل حتى سقطت على وجهي. شو هي هالكلمة؟ هو لما كان يعني خبر النبي صلى الله عليه وآله بالشهادة يعتبر أنه هذا من مواطن الشكر، ولما ضرب في مسجد الكوفة قال فزت ورب الكعبة. فشو هالمسألة اللي أنه سقط على وجهه منها؟ شو هي غير ما جرى على الزهراء عليه السلام؟ قال علي عليه السلام نعم قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين، فقالوا مثل قوله، فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسها النار ودفعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام. هون الراوي بيقول له يعني الوصية هذه كان فيها هجومهم على الدار وشو بصير. بيقول الراوي قلت لأبي الحسن، يعني للإمام الكاظم، الإمام الكاظم عليه السلام هو اللي عم يسأله الراوي، والإمام الكاظم عم بيقول شو قال له الإمام الصادق عليه السلام. لما خلص كلام الإمام الصادق الراوي سأل الإمام الكاظم سلام الله عليه، فقلت لأبي الحسن يعني الإمام الكاظم عليه السلام بأبي أنت وأمي ألا تذكر ما كان في الوصية؟ قال سنن الله وسنن رسوله. فقلت أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال نعم والله شيئا شيئا وحرفا حرفا. معقولة أن النبي صلى الله عليه وآله اللي عارف بده يصير ما حكى عن كل شيء؟ النبي صلى الله عليه وآله اللي سمى عبد الله الرضيع يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام كناه بأبي عبد الله وتحدث عن كربلاء وخصوصيات وتفاصيلها وتحدث عن أمور بالآخرة مش بس بالدنيا، ما بده يحكي شو بده يصير على الزهراء وعلى أهل البيت وبالتفاصيل، بلى بس مش كلها ممكن تنشر لأنه لابد من حفظ الأسرار. هي الوصية العظيمة منشوف أنه في 4-5 صفحات حديث عنها، وبروايات تانية في قسم حولها وتوضيح، لكن كلها ما فيها شو مضمون الوصية إلا هالجانب هذا. أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين؟ فقال نعم والله شيئا شيئا وحرفا حرفا. أما سمعت قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام أليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما وقبلتماه؟ فقالا بلى وصبرنا على ما ساءنا وغاضنا. هي النوع من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش ممكن ما يشملها البحث لما بيكون عن صبر الزهراء عليه السلام وعما جرى عليها سلام الله عليه. قبل الختام أقف عند موضوع الانتخابات بتقديم بعض الإيضاحات. أولا السؤال المركزي، ما هو الموقف المبرئ للذمة في مسألة الانتخابات؟ الجواب بتمنى أنه نتأمل بمجموعة عناوين، يعني مفترض أنه إن شاء الله بيكون في أحاديث متعددة، لكن على الأقل من باب المدخل لمسألة الانتخابات. الأمر الأول اللي بدنا نلاحظه لما بدنا نحدد موقفنا من الانتخابات، الأمر الأول اللي بدنا نلاحظه أنه منذ حرب تموز وإلى الآن نحن أمام مرحلة جديدة من عمر الإسلام والأمة الإسلامية والعالم عموما، جميع المستضعفين بشكل خاص بالعالم، البشرية عموما. ما حصل في حرب تموز هو ضرب المشروع الذي يرتكز عليه الاستعمار منذ سنة 1907. 1907 وضع مشروع، إذا أراد الغرب أن يسيطر على العالم فينبغي أن يزرع كيانا دخيلا في هذه المنطقة يتكفل بعدم تعافي جسم هالمنطقة. ليش؟ لأنه هالمنطقة تمتلك الفكر اللي بيخافوا منه كل الكفار بكل المراحل. وأمس اسمعوا الآن موجود على الانترنت كلام معاون ترامب، شو قال؟ بيقول في عنا مرض سرطان موجود بمليار وسبعمية شخص هو الإسلام. أنا اليوم شفت هذا الكلام على الانترنت موجود، ممكن يكون أمس حكي. سنة 1907 قالوا أنه هذا الإسلام بشكل خطر، وعندهم ثروات كانوا بدين يعرفوا أفكار عن النفط. الإمام الخميني رضوان الله عليه له عبارة بيقول كان موجود بهمدان، يعني هذا قبل الثورة بكثير الحكي، فشاف خرائط عن شخص في همدان بيقول له هول الغربيين محددين أماكن الثروات الطبيعية في إيران. الإمام رضوان الله عليه بيقول قبل الجيوش بعثوا فرق وعاشوا بالصحراء وتنقلوا مع العشائر وكذا حتى يدرسوا مناطقنا، درسوا المنطقة، طلع معهم أنه لازم يزرعوا كيان غريب. فإجوا اليهود اتصلوا فيهم، رئيس وزراء بريطانيا كان جامع عدة رؤساء دول. بعد مدة اليهود اتصلوا فيهم قالوا نحن مستعدين نكون هذا الجسم الغريب، وزرع هذا الجسم الغريب. هذا الجسم كيف إذا بك تزرع شيء بمكان بده تكون التربة مهيئة، مش هيك؟ إذا بده واحد يحط أولاده أو كناس اللي بيعزهم بمكان بده يأمن عليهم. الغرب أمن على اليهود اللي سكنهم بمناطقنا من خلال وجود الحاضنة اللي هي آل سعود. يعني الغدة السرطانية لها وجهان، الوجه الظاهر اللي بيسموه إسرائيل والوجه المضمر آل سعود والوهابيون. طيب من هم آل سعود؟ آل سعود أمويون ويهود. وهذا طبعا يعني فيه مجال للبحث الدقيق والطويل، أنا عم بحكي خلاصات. هؤلاء الأمويين واليهود هم بكل دقة علمية استمرار التحالف اليهودي الأموي اللي عقدوا أبو سفيان مع يهود المدينة المنورة. طيب شو قصته هذا التحالف الأموي اليهودي؟ هذا التحالف الأموي اليهودي هو اللي الله عز وجل حاكي عنه بسورة الإسراء. سورة الإسراء كلنا هلأ لما نقول سورة الإسراء شو منتذكر؟ انه بتحكي عن بني إسرائيل واللي يدخل المسجد، مش هيك؟ عن بني إسرائيل صح، لكن شوفوا الآية 60 سورة الإسراء تحكي عن مين؟ عن الشجرة الملعونة في القرآن. شو قصة الشجرة الملعونة في القرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله شاف بمنامه بني أمية يقفزون على منبره قفز القردة، ينزون الرواية على منبره نزو القردة، فشاف مين بيحكم بني أمية وحذر المسلمين من آل أبي سفيان من آل العاص. والشيعة والسنة ما بيحبوا بني أمية، مش صار في خلاف بين أمير المؤمنين عليه السلام معاوية وحرب صفين الطاحنة؟ المسلمين بيعتبروا معاوية بغى على إمام زمانه، كل المسلمين السنة مثلنا. طيب بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية ما في سني بالعالم بيوقف مع معاوية، اللي بيوقف مع معاوية ما له علاقة بالإسلام، وهابيين، بني أمية، جماعة بني أمية. طيب هذا التحالف اللي الله عز وجل حاكي عنه بسورة الإسراء، هذا التحالف هو نفسه القائم الآن بين آل سعود والوهابيين وبين اليهود. هذا التحالف اللي كان موجود قديم وكان قبل حرب تموز، قبل حرب تموز كان موجود وقوي وواضح، مش انه هلا عم يتأسس. الذي حصل انه المقاومة احرجتهم فاخرجتهم. مش الملك عبد الله بداية الاحداث بحرب تموز بصرح عن المقاومين المغامرون؟ طيب من حرب تموز الى الان اعظم طبعا انتصارات كثيرة، انتصارات كثيرة هون وبسوريا وبالعراق وباليمن، وان كان ان شاء الله بننتظر انتصارات اكثر، لكن اعظم انتصار تحقق في هذه المرحلة ما هو؟ اللي ممكن كثار منا ما ينتبهوا له، اعظم انتصار انه يهود الحجاز اضطروا ان يكشفوا حقيقتهم. ما ظل عندهم مجال، كانوا مخليين اسرائيل بالواجهة وهن بيدعموها سرا من خلال مشروع فاس، مشروع فهد، من خلال محاولات شغل فيصل باليمن والى اخره، من الخصوصيات كلها، وصولا الى تنازل سلمان. انتبهوا، مش محمد ابن سلمان هو الرأس الحربي، هو كبش المحرقة، سلمان مخليه هلأ واجهة. اذا مشي مشروعه ببين سلمان، اذا ما مشي مشروعه بشيله على جنب وبيقول انا حريص على القدس وعلى مصلحة الاسلام والمسلمين حتى يرجعوا يتآمروا علينا شي 100 سنة تانين. عبد العزيز بيو لسلمان تنازل عن القدس، تنازل عن فلسطين بخط يده، موجود الوثيقة، تنازلت لبريطانيا العظمى عن فلسطين لتعطيها للمساكين اليهود ولا يحق لأحد أن يطالبهم بها حتى تصيح الساعة. سلمان ابن عبد العزيز جاي عم بثبت التنازل بتسليم القدس ومقدسات الأمة للإسرائيليين. طبعا لن يكون هذا، وآل سعود إن شاء الله إلى زوال، لكن أنا بدي أقول الظرف اللي نحن فيه، آل سعود الآن ينفذون المشروع الغربي الاستعماري الذي كانت إسرائيل تنفذه، وإسرائيل ضعفت بعد حرب تموز فصار تبادل أدوار، هني بالعلن وإسرائيل بالسر. نعم يشتغلوا بهالطريقة، واضح عندهم هن هلأ ما عم يخفوا شيء، عم بيقولوا نحن هدفنا انه نرسم المنطقة، نعيد رسم خريطة المنطقة بطريقة مختلفة. طيب ما يتعلق بلبنان، شو مشروع امريكا والاسرائيلين، اسرائيل الاولى اللي هي آل سعود واسرائيل الثانية اللي هي بسموها اسرائيل، شو مشروعهم بلبنان؟ مشروعهم ضرب المقاومة، مش هيك؟ طيب بالانتخابات السابقة ما كان عندهم أكثرية شعبية وقدروا يحصلوا أكثرية نيابية، وعانينا كلبنانيين وكمقاومين وجمهور مقاومة عانينا من هالأكثرية النيابية الى ان يسر الله عز وجل العملية اللي نفذوها بمحاولة اقالة سعد الحريري الى اخره، شوية تعافت الامور، جينا على الانتخابات شافوا انه الوضع مختلف، ما رح يقدر يحصلوا هني اكثرية نيابية، فقرروا ما يلي. اولا اعتماد جعجع، هو يعني وجهة المشروع السعودي بلبنان، بحيث انه الموفد السعودي لما راح لعن جعجع شو قال؟ قال انا ببيتي. طيب أنا عم بذكر هالتفصيل بالنسبة لجعجع حتى أقول من يتحالف مع جعجع سواء شيعي أو سني شو عم بيسوي؟ عم يتحالف مع تحالف السعودي اليهودي، عم يتحالف مع نتنياهو، عم يتحالف مع بني أمية، عم يتحالف مع يزيد. طيب إذا واحد ما تحالف مع جعجع وفات بالانتخابات بطريقة تضعف المقاومة، تضعف يعني تقلل عدد نواب المقاومة، بس هالمقدار هذا، تقليل عدد نواب المقاومة الآن مطلب أمريكي إسرائيلي صهيوني بامتياز، تقليل العدد، تقليل الأصوات حتى إذا بظل العدد أيضا مطلب يهودي صهيوني إسرائيلي. طيب هل معنى هذا أنه لا يجوز نقد حزب الله، لا يجوز نقد النواب، لا يجوز نقد المقاومة؟ بلى يجب النقد، لكن قبل تشكيل اللائحة. اللي عنده ملاحظة كان يقولها بوقتها كان واجب، بس بعد تشكيل اللوائح النقد يصبح جريمة كبرى. كيف؟ بتكون الصلاة واجبة، مش هيك؟ صلاة واجبة، بس في غريق عم يغرق، وإذا بدي صلي راح تغيب الشمس، بدي صلي وفي هذا راح يغرق، بصير الصلاة حرام. النقد لهالمسيرة، أصلاً الإمام الخميني رضوان الله عليه بأكد على النقد، السيد القائد بأكد على النقد، النقد واجب، لكن أيمتى؟ مش بالوقت اللي تبحث أمريكا وإسرائيلها وخصوصا يهود الحجاز وجلوازهم الآخر بالإمارات، هلأ موكلين بلبنان بالانتخابات الإمارات، شوفوا حكي السفير الإماراتي بالصحف، شوفوا حكي واضح، عم بيقول نحن عارفين شو راح يصير، وبيحكي كأنه هو يعني مؤلف اللوائح كلها. طيب إذن عندما نقول يجب دعم لوائح المقاومة والتصويت لنواب المقاومة ومن تتحالف معهم المقاومة، وذكرت أنا سابقا بالأنترنت، قلت أنه كل من يقف ضد السيد حسن نصر الله بالانتخابات يقف مع نتنياهو وآل سعود، معادلة واضحة ما فيها أدنى شك. فإذا واحد بده يدور على براءة الذمة بده يعرف أنه عندما يضعف لائحة المقاومة ولو أنه بعدم التصويت، راح ما شارك بالتصويت، ظل قاعد ببيته، هذا إضعاف. نحن الآن بقلب المعركة، يجب العمل الحثيث بكل مناطق وعلى قدم وساق، ظلنا كل واحد منا يستنفر، لأن نحن بقلب المعركة. حرب تموز الآن أخذت منحى آخر، الآن حرب تموز أصبحت من خلال الانتخابات، طبعا مستمرة حرب تموز من صحة وقفت الصواريخ والغارات وكذا هون بلبنان، استمرت بسوريا بالعراق، والآن عم تأخذ منحى آخر من خلال الانتخابات. خلينا نعرف تكليفنا الشرعي ونتوكل على الله بالعمل الحثيث. طبعا في بعض الناس بينتقدوا، بدنا نستوعبهم، لأنه ما عارفين أنه في فرق بين النقد قبل الانتخابات ويعني هلأ نحن بقلب معركة. فلو أنت منتقد النائب سابقا كان واجب الانتقاد، أنت تعرفوني كنت انتقد، وهلأ من هلأ بقول لكم بعد الانتخابات رح ظلني انتقد، لكن بالانتخابات هالمرحلة دخلنا بالمعركة، لا يجوز الانتقاد. الانتقاد هون بصير مثل الصلاة اللي بدأت تروح انقاذ نفس، الانتقاد هلأ هو عمل بأمر كان واجبا لكن هلأ صار بيهدد مصلحة الأمة كلها. و بالختام أذكر رواية من جملة الروايات النبوية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مع أمير المؤمنين عليه السلام الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قبل موته بثلاث، يعني قبل رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، بيقول له سلام عليك أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا، يعني الحسن والحسين، فعن قليل ينهد ركناك. شو هن الركنين؟ الركن الأول النبي صلى الله عليه وآله، والركن الثاني الزهراء عليه السلام. والله خليفتي عليك، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي عليه السلام هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما ماتت فاطمة عليها السلام قال علي عليه السلام هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله. عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان. سيدي هذه حوائجنا على الأعتاب، لنذكر حوائجنا ونطلب الرضا ونتوسل بذكر مصاب أمك الصديقة الكبرى الشهيدة. الأبيات طبعا قرأ سابقا أخونا الشيخ علي كثير من الأبيات، والآن سيقرأ قسم كبير منها، أبيات لفقيه كل كلمة بيقولها موزونة بالميزان الفقهي بمنهج الاستنباط. لما بيقول الفقيه انه في مسمار وفي صوت وفي الخصوصيات الجنين، يعني فقيه عم بيقول ثبت عندي بالروايات. ومين هو الشاعر؟ استاذ السيد الطباطبائي، واستاذ بيعبروا عنه استاذ اساطين العلماء الشيخ محمد حسين الاصفهاني. ومن سواد متنها اسود الفضا يا سعد الله الامام المرتضى، ومن سواد متنها اسود الفضا يا سعد الله الامام المرتضى، ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها، ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وهل لهم إخفاء أمر قد فشى، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء، لقد جنى الجاني على جنينها، فاندكت الجبال من حنينها. هكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك، فيا للعجب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين في الدارين، ومن علينا بقضاء الحوائج خصوصا الحوائج العامة والحوائج الخاصة الدينية والدنيوية. إنك ولي الإحسان والنعم، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الأبرار وشهداء الإسلام وأمواتنا الجميع رحم الله، يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات.